how it works, DNS fundamentals, open session, ballroom B, GAC, 5 p.m., 6:30 p.m.
Hello. Hi there. Yeah, where are the slides? Where, which
they're in the public schedule.
Public schedule.
Go, yeah, go to the session, and then you'll see the Adobe, the PDF.
Okay, yeah. Public session.
Yeah, so go to IM61 schedule.
Yes.
And then look for the session. In the description of the session, you will see the PDF.
Okay, all right. Yeah, thank you.
I sent that to make sure that
but
I knew which.
No,
I did.
Oh, wait. No, you sent it to me. Okay.
But I can't, the clicker's not working. Oh, it's also, it's not turned on. That would be part of it.
Clicker issue. Oh, yeah.
What is that? Is that send a mouse?
We need it. It's in Adobe Connect.
Yeah.
Yeah.
How do you get it back from this?
Yeah, sometimes it doesn't like it when you go up big first.
Brian Pearson to the front, please. Brian Pearson to the front.
Okay, shall we start?
Good afternoon, everyone.
مساء الخير للجميع.
DNS fundamentals.
مرحبا بكم في كيف يعمل منظومة اسم النطاق معنا مات لارسن نائب الرئيس لمكتب التكنولوجيا في الأيكان. كما نرى فإنك عدد قليل حاضرين في القاعة فإن لم تمانعوا رجاء الحضور للصفوف الأمامية وسنبدأ الآن. تفضل يا مات. مساء الخير للجميع مرحبا بكم في كيف تعمل منظومة اسم النطاق وأساسيتها. هناك عدد صغير منا، فرجاء رفع أيديكم إن كان لديكم أسئلة. لدينا الكثير من الوقت لتفقد المادة التعليمية. عناوين مقدمي خدمة الإنترنت سهلة على الأجهزة ولكنها صعبة للأفراد. فكان عندما كان هناك بروتوكول الإنترنت في إصدار الرابع كنا نتمنى أن يتذكره المرء عنوانا أو واحد، أما الآن بالإصدار السادس فإن الأعداد الحروف والأرقام يصعب تذكرها، وعليه يجب أن نستخدم أسماء. الحواسيب والمواجهات تستخدم أسماء. في الأيام الأولى للإنترنت كانت الأسماء أكثر يسرا، كان هناك ما نسميه عناوين ذات الاسم الواحد، الكلمة الواحدة. لم يكن هناك أسماء نطاق حتى، لم يكن قد تم اختراعها، وعليه كان يجب أن يكون كل شيء في نطاق 24 حرف. فكل اسم في كل حاسوب في كل الإنترنت كان في هذه الحدود، وكانت تسمى اسم المضيف، وهو اسم يشير إلى الحاسوب. وكان هناك ضرورة لرسم هذه الوصلات لكي يتمكن الأفراد من حلها. وعملية حل الأسماء في الأيام الأولى قبل منظومة اسم النطاق كانت تستخدم ملف المضيف، وكان يؤدي نفس الوظيفة التي تقوم بها اتسي هوست في ملف الاتسي هوست، وهو عبارة عن ملف نصي به أسماء وعناوين لا أكثر. اسم المضيف وعنوان بروتوكول الانترنت الملازم له. وقد تأسس ذلك من منظمة نيك، مركز بيانات الانترنت، وكانوا على عقد مع الحكومة الأمريكية في الأيام الأولى للانترنت، وأحد مهامهم كانت استدامة ملفات المضيفين. ذلك في الوقت الذي كانت الانترنت أكثر صغرا، كانت حتى تسمى الأربنت، كانت عبارة عن تجربة لوزارة الدفاع الأمريكية. ونحن نتحدث هنا عن عشرة الآلاف من الحواسيب المضيفة على الانترنت في ذلك الوقت لا أكثر، وكان من المعقول أن تحدث، وكانت عملية التحديث منخفضة التقنية جدا، تتم عن طريق البريد الإلكتروني. فإذا بالتالي يتم إضافة الحاسوب للشبكة وإزاحته عن الشبكة، ويتم إرسال رسالة إلكترونية تخبر الحاسوب بما تم. وفي هذه الحالة يقوم النيك بالحفاظ على القائمة الرئيسية لملفات المضيفين، وبعد ذلك يصدرون نصا جديا كل أسبوع. وما تقرروا أن الملف أصبح قديماً يحدثونه ويصدرون ملفاً جديداً، ويتم التنزيل عن طريق تقنية الـ FTP. كانت تقنية قديمة جداً، ولكن كان هناك مشكلة واضحة في هذا الأمر يمكن حتى توقعها إن فكرنا في الأمر. أحد هذه المشكلات هو أسلوب التسمية. فإن كان هناك 24 موقع فقط لأسماء أو حروف، وكان حجم الشبكة ينمو ويتزايد، فإن هناك مزيد من الصراع على الأسماء، وأصبح من الصعب تفادي تشابه الأسماء. وما زاد الأمر سوءا أن هذا الملف كان يتم الحفاظ عليه في ملف نصي، لم يكن هناك قاعدة بيانات ولا أي شيء شبيه بهذا، وبالتالي لكم هناك وسيلة جيدة لمنع تشابه الأسماء. المشكلة الأخرى كانت الموائمة، لم يكن أحد لديه ملف محدث مع اقتراب موعد انتهاء الملف المضيف كان حجمه كبيرا جدا لتنزيله على الانترنت، وذلك في الوقت الذي كانت سرعة 64 كيلو بايت في الساعة، وقد أخبرت أنه في نهاية ذلك الوقت استغرقت وقتا أطول لتنزيل الملف أكثر من عملية التحديث نفسها. بمعنى آخر، لا يمكنك أن تحصل على أحدث الملفات، لأنك بتنزيل الملف كان هناك ملف أحدث بالفعل. وهكذا فأصبح واضحا أن الإبقاء على مسألة الملفات، ملفات موظفين، هذه أصبحت مسألة صعبة. وبدأ النقاش في أوائل الثمانينات على إيجاد وسيلة بديلة لذلك، لاستخدام على المستوى أكثر توسعا، والأمر الآخر عن كيفية توجيه البريد الإلكتروني. حين نفكر في مستوى النطاق فكرنا في توسع الحجم، ولكن لم يفكروا أيضا في مسألة البريد الإلكتروني، ولكنه كان مشكلة قائمة. والأمر الناتج عن ذلك كان هو منظومة اسم النطاق، وهو سبب وجودنا هنا. هذا مختصري في شريحة لما هي الDNS. منظومة اسم النطاق هو عبارة عن قاعدة بيانات موزعة، وفي هذه القاعدة البياناتية يتم الحفاظ على البيانات محليا، يحتفظ كل جزء أو مشارك بالبيانات الخاصة به، ولكن هذه البيانات متاحة على المشال للجميع في كل أنحاء العالم. أنت تحافظ على بياناتك بشكل محلي، ولكن يمكن أن تطلع على بيانات أي جهة أخرى في كل أنحاء الشبكة. يرسل الخادم الطلب، والمحلل يحلل الطلب، وإذا كان هناك أي شيء يمكن تذكره بشأن المحللين فإنهم يجيبون على الاستجابة. هناك عملية تعظيم عبارة عن تخزين مؤقت لتحسين الأداء، فإذا طلعنا على هذه البيانات أحيانا نحتاج لإرسال أكثر من استفسار يستغرق بعض من الوقت، ولذلك من المفيد جدا بل من الحيوية أن تتذكر أن النتيجة النهائية للإطلاع ونتائج الوسيطة للإطلاع يجب الحفاظ عليها بشكل مؤقت لتسريع العملية في المرة التالية. كذلك فإن منظومة اسم النطاق تستخدم التكرار لمنع التواتر. بمعنى آخر، هناك نسخ متعددة لأي نوع من البيانات، وبالتالي هناك نسخ متكررة في أماكن متعددة، وإلا لو حظى بها جهة واحدة لما أمكن للجهة الأخرى للطلع عليها. وإذا كان هناك بحث من عدة لغات، يمكن تنزيل النسخ المختلفة بشكل محلي لكل واحد منهم. هنا المكونات المختلفة التي تصيغ منظومة اسم النطاق على شريحة واحدة، وهنا سنتحدث بشكل أكثر تفصيلا، ولكن من الواضح أن هذا يساعدنا في معرفة الجهة التي سنتجه إليها. نبدأ من الأسفل اليسار. على الأسفل اليسار نرى جهاز متواصل مع الإنترنت في صورة هاتف. أي جهاز يحتاج لتحويل الأسماء أو يستخدم منظومة اسم النطاق DNS سيكون به ما يسمى محلل الستوب، وهو عبارة عن جسر بين التطبيق، مثل مثلا تطبيق على الهاتف بيكون هذا جسر بين التطبيق وبقية شبكة DNS. هذه البرمجية تحول هذا الاسم إلى عنوان مثلا، وبعد ذلك تحول هذا إلى طلب عن طريق DNS، ترسله للشبكة وترسله لما يسمى المحلل المتكرر. وفي هذه الحالة كل ما عليه أن يقبل هذا الطلب من التطبيق ويرسلها إلى المحللات وتنتظر الرد. في هذه الحالة المحل المتكرر أكثر تعقيدا، وهو يعرف كيف يمكنه التواصل مع خوادم التي تبحث في الأسماء المطلوبة، وقد يحتاج هذا الخادم للفحص. في أحد الخوادم ولا يجدها كل الخوادم، والذي وقد يقوم أحد الخوادم بتحويل الطلب إلى خادم آخر، وهكذا قد يكون أقرب للنتيجة. وبالتالي فإن هذه الخوادم المتكررة ذكية بما يمكنها من البحث في الخوادم الأعلى والمتسلطة. وعليه فإن منظومة خادم الأسماء يتلقى الطلب ثم يرسل المحلل هذا الاسم إلى المسجل الأساسي لنطاق اسم نظام اسم النطاق، وفي هذه الحالة يودع في الذاكرة المؤقتة معلومة تساعد في الإجابة على الاستفسارات المستقبلية. هذا ببساطة هو بيئة منظومة اسم النطاق على أعلى مستوى. دعوني أعرف لكم بعض المصطلحات في منظومة DNS. أولها هو ما نسميه فضاء الأسماء. تركيبة هذه القاعدة البيانية، هنا نتحدث عن قاعدة بيانية قد تتصورون بقاعدة أقارب أن يكون فيها عدد من القوائم وبها صفوف وأعمدة وتؤسس لعلاقات بين الصناديق المختلفة. أما فضاء الأسماء فمهيكلة بشكل مختلف تماما، وهي تسمى الشجرة المقلوبة، ولدي جزء صغير من فضاء الاسم هنا على هذه الشريحة، وفيها نرى أن الجذر يقع لأعلى وتنمو الأفرع لأسفل. هذه الشجرة لمهندسي الحاسوب، وليس مفاجئا أن تكون الشجرة مقلوبة، دائما ما يكون الجذر في أعلى والفروع لأسفل. وكل صندوق على الشريحة له اسم وله عنوان، والاسم الجذر الأساسي في أعلى الشجرة ليس له عنوان، بل أو أنه الاسم المنفي أو ما يسمى null name، وهو ما نراه أحيانا بين الأقواس لإظهار أنه لا يوجد شيء في هذا الفضاء. هذا هو فضاء الاسم. وأحيانا نشير لهذه الأسماء بعلاقتهم مع الجذر، فالجذر يكون لأعلى، فإذا نظرنا في العقد أعلى عقدة ثم نجد العقد في الصف التالي لها، وهكذا نزولا في شبكة أو شجرة الأسم. أحيانا نستخدم أيضا العلاقات الأسرية مثل الوالد أو الابن، فمثلا .com تعتبر الأب لإكزامبل، بينما .com تعتبر الابن أو الطفل للجذر. كل واحد من هذه العناوين له مجموعة محدودة من الحروف أو الأسماء تسمى LDH للأسماء والأرقام والفواصل، وهي الأمور الوحيدة المسموح بها، وأقصى عدد مسموح به هو 36. ومن الأمور المهمة أيضا أنها ليس تقبل الأسماء الحروف الكبيرة والصغيرة بنفس القدر ولا تميز بينهم. كل واحد من هذه العقد له اسم نطاق، والغرض من ذلك هو أن نعرفك مكان العقدة في فضاء الاسم. وتعريف فضاء الاسم يبدأ بداية من أسفل وتتصاعد مع العقد الأعلى، ونرى هنا أن العقدة السفلى هنا www، ثم بعد ذلك نضع نقطة ثم نذهب للعقدة الأب ونضع example ثم نقطة، والعقدة الأب com ثم نقطة، ويكون ونصل إلى الجذر. وكذلك هناك ما يسمى أسماء النطاق المصنفة بشكل كامل، وهي تخبرك تحديدا مكان هذه العقدة في فضاء الاسم. وهو ما يسمى أيضا FQDN، وعادة ما تنتهي بنقطة، والنقطة هي الفاصل بين TLD الذي هو هنا .com وبين الجذر. فمتى وصلت إلى TLD تضع النقطة ثم الجذر، لأن الجذر ليس له عنوان. معنى هذا أن الاسم النطاق ينتهي بنقطة، وقد تكون على دراية بنظام اليونكس أو ويندوز. وهذا النموذج لهيكلية بيانات يمكن تمثيلها بشكل شجرة مقلوبة، بينما في الملفات يتم توصيفهم على أنهم ملفات، ومن ذلك يكون هناك اسم الممر أو المسار في منظومة الملفات بنفس الصورة التي يخبرك فيها اسم النطاق بالعقدة الواقعة على الشجرة المقلوبة.
ولدينا أيضا شيء هام، وتعريف اسم النطاق، وهو تعريفه يعتبر عن أجزاء لنقاط الارتقاء، نقاط الارتقاء. ومثلا .com ممكن هيبقى نود أو نقاط الارتقاء .com. أعتقد أن هناك أكثر من 130 مليون اسم نطاق، ولكن .com يعتبر كبير جدا، وكل شيء ما هو موجود تحت .com يعتبر ضخم للغاية. أروني أن أقوم بإعطاء الطرف المعاكس هنا لهذا الأمر، وهذا يعتبر هام جدا لأن نفهمه. السبب أن نحن وصلنا لهذه المرحلة وأن هناك DNS، أنه يجب أن يكون هناك إدارة توزيع، وهذا بما معنى أنه يجب أن يكون هناك عناوين للIP، ولم تكن تعمل بالطريقة التي كان مفروض أن تعمل، وهو إمكانية الاقتناء أسماء النطاق وبناء عليه الأسماء المتاحة. وهناك انقسامات إدارية، وكل شخص يتاح إليه المجال الخاص به، ولن يؤثر على الأشخاص الآخرين في أسماء النطاق. وأنه عندما يتم توزيع هذا تبدأ من الأعلى إلى الأسفل، ونقاط التوزيع هنا ما نسميه بالأباء أو الأهل، والجزء الآخر هو ما نسميه بالأطفال. وأجعلني أن أعطيكم مثالا هنا للأسماء الفضائية، وهو ليس لدينا موجود تعريف معين لحدود هذه الأسماء، وإنما نحن نقول هنا إمكانية توزيع هذه الأشياء لأغراض التعامل معها. مثلا لو أنتم تنظروا من أعلى إلى أسفل، مثلا من قمر صناعي أو من محطة قمر صناعي، فأنتم تروا مثلا قارة شمال أمريكا، فأنتوا لا تعلموا هذا. تستطيع أن تنظروا إلى شمال أمريكا طوال اليوم ولن تعرفوا أجواء جانب السياسي لهذه الأمور. نفس الشيء بالنسبة للأسماء الفضائية، طاروا هذه الأشياء وإنما لا تعرفوا طرق عمل. أجعلونا أن نقوم بإعطاء أن أعلم مثلا أين هذه الوفود وأين هذه الأسماء الفضائية، وأنه في أعلى هذه الأمور وجود أيضا الخوادم في هذه المناطق وهي تكون في الأعلى. وعندما نفكر في هذا الأمر أو نفكر في الطبقات لهذه الأمور، هذا يدخل تحت أسماء الأسماء الفضائية، وبناء عليه يتم توزيع هذا إلى مثلا .com كما على سبيل المثال وليس الحص. وأنه عندما نفكر في حجم هذه المناطق، بالنسبة للمناطق الخاصة بالزون يكون كان ننتقل إلى .com من الجانب الآخر، إنما تنظروا إلى المواد الموجودة أو المتاحة بالنسبة لتسجيل الأشياء المسجلة، فهناك حوالي 130 مليون تقريبا اسم نطاق مسجل تحت .com، وهو يعتبر أكبر مجال موجود في هذا. عندما ننظر أنه هناك 150 مليون اسم مسجل في هذه المناطق، و أيضا الوفود تنقسم أو تندرج تحت هذه الأسماء، وهذا قد يكون عشوائي عندما نتكلم على أسماء النطاق. عندما ذكرت منذ دقائق قليلة أن DNS يقوم باستخدام أشياء تطرق التطبيق هذه والتي موجودة في أسماء الخوادم وأيضا في المناطق، وعندما نقول نستخدم لفظ أسماء الخوادم، الفكرة هنا أن هؤلاء الأسماء المفروضين، أنت تكلمت على أن هناك شيئا في الخوادم أو في المناطق التي تخدم هذه الخوادم، وأن هذا ليس موجود أو متاح أو لا وجود له. فمثلا المناطق يجب أن يكون لديها الموثقات الرسمية لهذه المناطق، فلكل منطقة هنا يجب أن يكون لدينا منطقة رسمية أو موثقة، وفي بعض الأحيان يكون هناك أكثر من واحد لتمثيل هذه المنطقة. وعندما يحدث شيء لهذه الخوادم فلا نعلم كيف نتجه. فإذا كان لديك عدة موثقات أو مناطق رسمية، فالشيء هنا هو يجب أن يكون متماشي أو منطابق لكل المواقع الرسمية. فالشيء جيد أن البروتوكول لدى DNS الموجود هنا وطرق التنظيم لهذه الأشياء، هناك إجراء يسمى أو يطلق عليه بالموثقات الرسمية للانتقال أو نقل هذه المناطق، وأيضا لديك أيضا موثقات رسمية ما نسميها أيضا بجوانب مناطق التحرير. فإذا كان لدينا أشياء في الجانب الأساسي ونقول على الجوانب الرسمية لانتقال المعلومات، فالهام من هذا الأمر أن كل هذه الأشياء يكون لديها نفس البيانات، وأنه ما هو موجود في الأجزاء الأساسية أو النقاط الأساسية يكون هناك أيضا يأخذ من الجانب الأساسي، وأنما أن معلومات المتاحة قد تكون نفسها. باختصار هنا أنه المعلومات المطروحة أو التحديثية لهذه المناطق، لكن هذا يكون جيد لأن هذا البروتوكول المستخدم في تطبيق وتنظيم الأسماء النطاق بطريقة رسمية. ما هو أن نقوم بعمله الآن هو أن أنتقل إلى أسفل ما يحدث في داخل هذا النطاق، في كل علامة يتم وضعها هنا، وبخصوص أسماء النطاق ما أود أن أقوم بعمله منح وإعطاء أسماء النطاق يكون مرتبط بشيء ما، وفي عادة ما هو يتم الإشارة إليه هو عنوان الاي بي. هذه نوعية من المعلومات مرتبطة بأسماء النطاق، وبحث عن السجلات ما يعني هذا هو البحث في سجلات DNS، وأن هناك عدة أسماء مختلفة وعادة عناوين الاي بي. بالنسبة للاي بي الخامس والاي بي السادس، وهي نوعية المواد التي يتم استخدامها. فالنطاق ملفات النطاق هذه تكون عن أشياء يتم عمل فيها الأبحاث، وهناك ملفات، وهذه ملفات لا يجب أن يتم خلط السجلات من منطقة من منطقة إلى منطقة أخرى، وإنما الزون هو مجرد فصل أو تعريف هذه الأشياء. اجعلوني أن أريكم هذه نوع من السجلات، وهناك طريقة لأن يتم وضعها. فالشيء الهام هنا والمهم فهمه أنه نقل المعلومات من جانب إلى آخر. هذه تعتبر الأشياء الجيدة في البحث بالنسبة IPv4 وعنوانه. وأيضا لدينا نوعية السجلات التي تقوم بتخزين IPv6 أو عناوين IPv6. وبعدها عندنا عدة أشياء أخرى و لن نتكلم فيها، وإنما الشيء العام أو الأساسي في هذه الأشياء. وهناك عدة بالفعل موارد للبحث مختلفة في هذا المكان. وهناك أيضا من الجانب التسجيلي الذي نقول أو نسميه بالآيانة، وعندما ننظر هذا طريقة البحث الأوروبية الموجودة هنا، وبناء على سجلات البحث نستطيع أن يكون لدينا 65,000 طريقة مختلفة أو ملف متاح. وإذا أنت أردت أن تبحث على شيء معين تريد أن تبحث عنه في الDNS ففكرتك يجب أن تكون نوعية من الDNS، وتستطيع أن تنظر إلى نوعية التسجيل هنا قبل البحث، وتستطيع أن تضعها في طرق البحث في الDNS. وأعتقد أن هناك 84 موجودين هنا من جانب الDNS، وتستطيع تخزين المعلومات الحديثة. لكن أكبر مجال في الDNS هو العناوين، وتستطيع أن تقوم بعمل منظومة للبحث عن أسماء النطاق في مواقع IP. هذا مثال لكم بالنسبة لسجلات العناوين. ولدينا على الجانب الأيسر اسم النطاق، وعلى الجانب الأيمن في حرف A وهو معناها عنوان. وهذه طريقة البحث في ملف من الملفات. وببساطة هذا يقول مثال أو example.com أسفل هذا في ما يسمى بالكواد A، وهذا يعطي أيضا ما هو عنوان اسم النطاق. وفي معظم الأحيان أسماء النطاق تكون تقع تحت نظام الكواد ونظام IPv6. الشيء الشيق هنا هو أن معظم هذه الأمثلة هو استهلاك أسماء النطاق وبالنسبة للDNS، لأنه مثلا محاولة التواصل أو الدخول على موقع إلكتروني بعينه، هذا ما يجعل استخدام DNS كثير. وفي الجزء الأساسي هنا وأيضا بالنسبة للNS والSOA الذين يتم استخدامهم في هذه الأشياء. فما هو شيق هنا هو استخدام هذه الأشياء كأشياء كأنواع أخرى. يعني إذا ود أن أشرح هذا وأقوم بتعريفه، أنه مخزن لتخزين المعلومات، وأنت تقوم بوضع هذه الأشياء في هذا المخزن. فأنت لا تقوم بإحضار هذه السيارة أو الحاملة وتقوم بحذف كل هذه الأشياء في داخلها، لا يتم هذا. وإنما يجب أن تقوم بتخزين هذه الأشياء بطريقة جيدة، والDNS يعتبر مشابه لهذا الأمر. الNS والSOA يجب أن يكونوا متاحين حتى الDNS يعمل، فيهتموا بالأشياء الأخرى مثل الكوادي. فاجعلوني أن أتكلم عن الخوادم هذا بخصوص خصوصية أو الأجزاء الرسمية أو الموثقة في هذين المجالين. فعندما نقول أن أسماء هذه الخوادم example.com فهذا الجزء يدخل تحت اسم نطاق الأول. على الجانب الأيسر هنا هو اسم النطاق, وعلى الجانب الأيمن اسم الخادم. وهنا كما أنتم ترون أنه هو موجود ومتاح على في عدة أماكن, وهو الجزء الخاص بالأب والجزء الآخر الخاص بالابن. وأعتقد أن هناك بالفعل 13 بيان موثق كما أنتم ترون, وهو m.gtld. وأن هذه الجزء هناك 13 سجل موجود ومتاح لنا. أنتم كما تروا أن هذا موجود في الجزء الخاص بالخوادم, وما هو متاح هنا في السجلات ما يقوم بعمل التواصل ما بين الطرفين. وإذا تنظروا إلى أسفل الخوادم فهناك ال.com وأيضا نوعية السجلات, وهي تظهر مرة أخرى. وفي هذه المناطق فأنا أعتقد أن ال.com والسجلات الموجودة هي تعتبر المنظمة أو الأساسية. وعندما تنظر إلى ال.ns فكل هذه الفواصل أو الشحطات الموجودة تتكلم على الطفل أو الابن. فنوعية أيضا الحلول المتاحة لدينا هنا, فإذا تتبعوا كل هذه الروابط
فإذا نظرت في شيء تحت .com وتبدأ بالجذر, وفي ذلك تجد تنتقل إلى .com ثم اسم الخادم, وبعد ذلك تجد المستوى الأقل وهكذا. سجلات فيها أسماء فقط لا غير. فإذا نظرت في النموذج الذي عرضته نقول أن example.com هو أحد الأمثلة, ولكن هذا في حد ذاته ليس كافيا, لأنك في هذه الحالة تحتاج إلى عنوان بروتوكول إنترنت. وفي هذه الحالة تمرير أو تفويض المعلومات يحتاج عناوين, وهذا أيضا يستدعي ما نسميه سجلات اللاصقة. هناك نوع آخر من السجلات في كل منطقة يسمى SOA أو بداية التفويض الرسمي. فقط أود أن أذكره لكم, هناك واحد من هذه التفويضات موجود أو سلطات موجود في كل منطقة, وأغلب القيم هنا تنتمي لمنطقة التحويل وتخبر الخادم الرسمي عن كيفية المواءمة بين المنطقة وغيرها. دعونا نعود للهدف الثاني من أو المشكلة الثانية التي لجأنا لمنظومة DSN لحلها, وهي المساعدة في مسألة التوجيه. كانت القضية هي كيفية توصيل البريد بناء على عنوان بريدي إلكتروني. ففي الأيام الأولى وقبل منظومة DNS كانت العناوين الإلكترونية باسم الشخص المستخدم at ثم اسم المضيف, الاسم الذي يتكون من 24 حرف أو رقم. معنى ذلك أنه قبل منظومة DNS كان البريد الإلكتروني سيصل إلى اسم المضيف على الجانب الأيمن. لم يكن هناك وسيلة لقول أن اسمي مات أدفو, ولكن يجب أن ترسل هذه الرسالة إلى جهاز يسمى بار. وإذا كان اسمك مات أدفو تذهب الرسالة إلى الجهاز الذي يحمل هذا العنوان. ولكن كان أحد أسباب صناعة DNS هو الفصل بين هذين العنصرين بالقائل أن هذا هو عنوان الإلكتروني, ولكن وجهه إلى مكان آخر ليس لهذا الجهاز. وعلى هذا الأساس DNS وفر هذه الآلية. هناك ما يسمى الميل اكستشينج ريكورد، تبادل منظومة تبادل العناوين البريدية مثلا. هناك example.com هو اسم نطاق، ومنه تعرف أين يذهب البريد الإلكتروني. فأي اسم مستخدم في at example.com تذهب تقول السجلات أرسله إلى الجهاز الذي يسمى mail at example.com. هناك قيم تسمى 10 و20، هي غير منطقية بعض الشيء، لأن القيمة أقل عادة تكون أكثر قابلية وأكثر جاذبية. وتقول هذه الآلية أنك يجب أن ترسل إلى 10 المنفذ 10، أو إن لم تنجح أرسله إلى الخادم البديل. ولهذا فإن أي خادم بديل يجب أن يكون قادرا على الاطلاع على سجلات الـ MX. فهناك فاصل بين البريد العادي وبين بديل STMP، وفي هذه الحالة تبحث السجلات عن العنوان وتوجه الرسالة إليه. حتى الآن ما تحدثنا عنه هو توصيل الأسماء مع العناوين البريدية، وهي مهمة ضرورية، ولكن أحيانا نود أن تقوم بالشيء مخالف. مثلا إذا ماذا لو تركتها في مكان ما، وإذا كانت هناك شبكة تسمح لك بتقصي كل موجه راوتر. متى عرضت عنوان البريد لكل موجه؟ قد تهتم بالعنوان الاي بي في حد ذاته، ولكن ايضا قد تهتم بمعرفة من يستخدمه ومن يوجهه. وفي ذي الحالة عملية عكسية يتم فيها العثور على عنوان الاي بي وتحويله الى اسم. فلننظر الى نتصور مثلا قائمة بالاسماء. لو فحصنا في ملف به عدد من الاسماء وعناوين الاي بي وتود ان تقوم بعملية توجيه، هذا امر يسير. تنظر في الملف وتجد الاسم وأمامه العنوان البروتوكول. أما إن أردت أن تعكس الأمر فهو بنفس اليسر والسهولة. تنظر في الملف لن تعثر على الاي بي وتجد الاسم الموازي له. هذا سهل إذا كانت هناك قائمة، ولكن ماذا إن كانت هناك منظومة DNS؟ دعوني أعرض عليكم نموذج الأسماء هنا. الطريقة التي تعمل بها فضاء الاسم هنا مرتبة بالشكل ييسر جدا العثور على أسماء النطاق، ولكن في هذه الحالة من المستحيل أن نعثر على عنوان IP مثلا. فإذا نظرت في عنوان يبدأ ب www إلى وانتهي .com هذا يسير. أما إن بدأت ب IP فإن في هذه الحالة لا يمكنك القيام بذلك في DNS، لأنك لا يمكنك البحث عن عناوين الاي بي. ولهذا كان يجب أن نعثر على طريقة لتحويل عناوين الاي بي إلى أسماء نطاق ليمكننا العثور عليها، وهذا بالفعل ما لدينا. وهناك ما يسمى الموجه، وفي هذه الحالة تعثر على العنوان الموازي لاسم النطاق وتجد الاسم الموازي له. وفي هذه الحالة يتم توجيهه من الاي في الاصدار الرابع الى الاي بي الاصدار السادس. هذا هو فضاء الاسم، هذه شجرة فضاء الاسم، هذا جزء اكبر منها لم ترونه سابقا. على اليمين نجد example.com التي نعرفها، وفيها أيضا أربا، وفي الأسفل نعثر على سجل PTR example.com. وعلى اليمين نجد العنوان ليقول أن الـ IP address هو 192.0.2.7. وفي هذه الحالة إذا طلعت على إكزامبل تعرف الـ IP الموازي له. ولكن ماذا لو أردت أن أعرف اسم النطاق الذي يوازي هذا عنوان الـ IP هذا؟ في هذه الحالة يجب أن تحول الـ IP هذا إلى اسم النطاق، وما تقوم به هو أن تقلبه وتضيف -4 إليه وتنظر في سجلات الـ PTR. والسبب الوحيد لنجاح ذلك هو أن الجميع يفهم القواعد، الجميع يعرف ما وصفته لكم. أما إذا كان هناك فضاء اسم معين ومخصص لك، فإن السجل الإقليمي يتعاون لموائمة العنوان الأربا مع اسم النطاق، وتأخذ الاسم الموازي من النطاق المخصص لك. فمثلا لو قلنا أن لديك 192.0.2/24 أو شيء موازي، أي شيء يبدأ ب 192.0.2 يكون تخصيص الأربعة له في آخر النطاق، ويجب أن تضع سجلات الـ PTR لعملية عكس الخريطة الأسماء، وبالتالي هي تنجح ولكنها صعبة بعض الشيء. قد يتفق البعض أن عملية عكس الخريطة ليست بقدر أهمية خريطة البحث عن الأسماء. عملية عكس الخرائط تكون عادة لعملية التشخيص ومعرفة تحديد المشكلات، وعادة ما تكون محل اهتمام مديري الشبكات ومهندسي الحواسيب. كما قلت سابقا، هناك الكثير من أنواع البحث وسجلات البحث، وعليك أعطيكم فكرة عن أنواع البيانات الأخرى التي سعى البعض لوضعها في DNS. هنا أمامنا نموذج لملف منطقة في منطقة صغيرة، وما يمكن أن يبدو على هنا ملف منطقة صغيرة افتراضية يسمى example.com. وأعرف أنني لم أتحدث حتى الآن عن كل واحد من هذه السجلات تفصيليا حتى الآن، ولكن هذه منطقة صغيرة شبيهة بكل منطقة على الإنترنت تقريبا. فإن فكرنا في الأمر، كل أسماء الدومين النطاق على الإنترنت تحتاج لشيء من اثنين أو للاثنين، موقع إلكتروني وتلقي البريد الإلكتروني. من الواضح أن هناك نطاقات بها أشياء أكثر من ذلك بكثير، ولكن الكثير من أسماء النطاقات اسمي الخاص بي أنا أهتم بالبريد ولدي موقع إلكتروني صغير، وبالتالي فإن المنطقة الخاصة بي شبيهة بهذا. هذا كل ما تحتاجه لتقديم دعم لهذه التطبيقات. أمامنا عنوان IP لexample.com، ويكون عليه الخادم، ويمكنك أن تخمن أن 192.0.2.7 هو سجل، لأن هناك سجل يماثل هذا السجل، وهناك أيضا سجلات MX توجهك للمكان الذي ترسل البريد الإلكتروني له. أود الآن الحديث عن مسألة آلية الحل، وهي التي جزئية تحويل الأسماء والترميز كلها تتعاون لتوفير البيانات في فضاء الاسم. عادة ما يكون لطلب البيانات الـ DNS له مواصفات معينة، يكون فيه نوعية البيانات التي تبحث عنها، وهنا قيمة أيضا تسمى التصنيف. وشيء فكر البعض سابقا في إمكانية استخدامه لتوسيع قائمة الـ DNS، ولم يتم التوسع، ولكنها أصبحت جزءا من اسم النطاق حتى الآن، وبالتالي دائما ما سيكون اسم التصنيف إنترنت كلاس. وعليه فإن الشيء المهم هو اسم النطاق ونوعه. فإذا سألت طرحت تساؤلاً عن الإنترنت، يجب أن تحدد اسم النطاق ونوعه. هناك نوعان يجب الحديث عنهم هنا، فمحلل الموقف تقوم بإرسال ما نسميه الاستفسارات المتكررة، وهي إشارة تقول أنني محلل وقف، أود أن أعرف إما حل أو خطأ، أحتاج لإجابة كاملة، لا يمكن أن أتلقى إجابات جزئية. بينما المحللات المتكررة أذكى وتتلقى الإجابات الجزئية وترسل الاستفسار، كما قلت إن كنت ستبحث عن شيء ما في اسم النطاق تبدأ بمنطقة الجذر ثم تنزل تبدأ في التنازل لنقاط التوزيع. هناك خوادم رئاسية رسمية للمنطقة وهي ما تسمى خوادم الجذر أو خوادم اسم الجذر. فإن كنت ستبدأ البحث في منطقة الجذر فأنت في حاجة للتواصل مع خادم اسم الجذر، فكيف تعثر عليه؟ الإجابة هي أنه يجب أن يتم صياغته ووضعه لكل خادم متكرر. هذا يختلف عن مواصفات أخرى في الشبكة. مثلا حين أضيف هاتفي لشبكة الواي فاي الخاصة بالآيكان، فإن استخدمت بروتوكول يسمى Dynamic Host Configuration Protocol DHCP، وعرف الهاتف نفسه بأنه جهاز جديد ويحتاج لعنوان IP، وبالتالي لم يعرف هاتفه أي شيء عن هذه الشبكة، ولكن الشبكة أعطته عنوان IP وبعض الوضعيات الإضافية بما في ذلك عنوان لخوادم متكررة. هذا نموذج لا تعرف يعرف الجهاز في أي شيء، ولكن يتم إعطاءه كل البيانات الذي يحتاجه. هذا ليس الوضع مع خوادم المتكررة. الخوادم المتكررة يجب أن تعرف ما هي الخوادم اسم الجذر، وهناك ملف خاص بذلك وبه الأسماء والعناوين الخاصة بكل نطاق. والشيء الجيد هو أنك إن وضعت مثل هذا الأمر على جهاز لينكس فإن هناك من قام بالفعل بجمع نطاق بجمع بيانات وبرمجيات الخوادم المتكررة كجزء من البرمجيات الأساسية، وهذه هي الصورة التي تبدو عليها. هناك 13 منهم، هناك 13 خادم رسمي، والنقطة على اليسار تعني أن هناك خادم منطقة خادم، ونحدد منها أنها إيه. وبعد ذلك نرى تحت الأسماء الآي بي الخاصة بالبروتوكول الإصدار الرابع والإصدار السادس، وكل واحد منهم له اسم وعنوان لكل واحد من الإصدارين الرابع والسادس، وعليه يمكن أن يقوم لكي يتم الحل يجب أن يتوفر له هذه الأسماء بشكل أساسي. دعني أبتعد بعض الشيء وأتحدث عن منطقة الجذر وكيف تصل البيانات والمعلومات إليها. تذكروا أن لدينا معلومات عن منطقة اسم النطاق الأعلى وبيانات للـ TLDs، وإدارة منطقة الجذر معقد بعض الشيء، فهناك منظمتان تعملان معا، ICANN لها الدور يسمى أيانا، والمنظمة الفرعية اسمها أيانا سبس، وهناك منظمة أخرى اسمها VeriSign ولها الدور استدامة منطقة الجذر. وهذه البيانات تعود إلى أوائل التسعينيات حتى قبل وجد فيريساين كانت شركة اسمها نتورك سولوشن اشترتها فيريساين في عام 2000 وكان هذا العمل يتم من جامعة جنوب كاليفورنيا قبل تأسيس الأيكان وعليه في هذا الترتيب ترتيب قديم وتاريخي ومعقد بعض الشيء ولكن هذه هي الطريقة التي يسير عليها وهاتان المنظمتان تتعاونان في وضع البيانات في منطقة الجذر لتكوين ملف منطقة الجذر بعد ذلك نحتاج إلى خوادم رسمية وهناك 12 منظمة تدير هذه الخوادم الرسمية هذا غير معتاد فأغلب المناطق يوجد منظمة واحدة تدير كل الخوادم الرسمية فعلى سبيل المثال .com كنت أعمل في فيريساين فأعرف بعض المعلومات عن كيفية عمل هذا فيريساين تدير كل الخوادم الخاصة بدوت كام هناك منطقة أخرى مثل مثلا فأغلب ما تقوم بعض الشركات هي أن تدير الخوادم الرسمية أو أن تولي هذه المسؤولية لشركات أخرى خارجية ولكن وجود 12 منظمة مختلفة هو أمر غير معتاد هذه هي الحروف 13 وهي ما تسمى جذر A وهذه هي المنظمات التي تدير الجذور الرسمية من حروف A إلى حرف M فإذا نظرنا في القائمة لوجدنا منظمات تجارية ومنظمات علمية وأكاديمية ومنظمات غير ربحية ومقدمي خدمة الإنترنت ووزارات بالحكومة الأمريكية هناك جزء من الفروع المختلفة في مناحي الحياة هذه ترتيب يعود 20 عام للوراء وهو على الوضعية التي كان عليها منذ ذلك الوقت هناك عدد كبير من القصص المعقدة تتعلق بهذا الأمر لا وقت لدينا للتطرق إليها لدينا 13 خادم جذر وعليه هذه هي منطقة الجذر إذا أردت أن تعرف المزيد عن منظمي منطقة الجذر يمكن أن تزور الموقع الإلكتروني الخاص بها وتخطرك بكل البيانات التي تحتاج التعرف عليها على المستوى الأعلى دعوني أعرض عليكم صورة مبسطة عن كيفية تغير الأوضاع كل البيانات في منطقة الجذر تعود للتيلدي مدير التيلدي وهو ثم يقوم بإزالة خادم رسمي أو إضافة عنوان وإذا احتاج لقيام ذلك يقدم طلب تغيير لPTI المملوكة من طرف ICANN والتي تقوم بالمراجعات ثم تحدث البيانات داخل قاعدة البيانات الخاصة بها وترسل هذا الطلب إلى المسؤول عن استدامة منطقة الجذر التي هي فيريساين تقوم بمراجعتها وتحدث قاعدتها البياناتية ثم تراجع منطقة الجذر وتجعلها متاحة وبعد ذلك تقوم 13 مؤسسة المسؤول عن خادم الجذر بتنزيل هذا الملف وإتاحته هذه أعلى واحدة من أعلى درجات العمل ولكن أردت فقط أن أعرض عليكم لتوضيح تعاون المنظمات المختلفة لتيسير عمل ذلك
فهذا هو الطريق المختصر في وجود الحلول فمثلا جعلونا أن نقول أن لدينا هاتف ذكي أو حاسوب وفتحنا موقع معين وقمنا بكتابة www.example.com وهؤلاء الخوادم الذين يقوموا بفحص هذه الأشياء اللون البرتقالي هنا هذا أحد هذه الأشياء الموجودة أو جزء من الأمثلة المتاحة هنا مثلا أنا في احتياج إلى عنوان www.example.com فببساطة خوادم الجذور يقوموا ب الذهاب إلى عنوان اي بي معين ويقوموا بالنظر في التوقيت وتقوم بنقل هذا السؤال من الآلة أو الجوال إلى example.com وهذا يكون تحت IP المرحلة الثالثة وأي شخص يستطيع أن يقوم ببعث مثل هذا التساؤل وعنوان الإلكتروني لدى www.example.com وأنا كما ذكرت من قبل محاولة استخدام هذا عن طريق الذاكرة الداخلية للحاسب الإلكتروني. كل ما هذا الموقع يعلمه هو أن مثلا تقوم بتواجد الخوادم الجذور وما هو عنوان الاي بي لدى www.example.com ولن تجد حل بعينه لان الخوادم لا يجدوا عنوان الاي بي لهذا الموقع وانما يكونوا على علم بشيء بخصوص الدوت كوم ف الخادم يستطيع أن يقوم بعمل توجيه إلى دوت كوم ويستطيع أن يقول أن هناك بالفعل فأعتقد أنها تقوم بعمل ما نسميه بمتابعة دوت كوم وتقول نعم هذا هو التوجيه ويكون سي GTLD وهذا يكون مشابه لنفس نوعية عمل الخوادم وهناك A3M و GTLD متاح وأعتقد أنه استخدام C و GTLD server تقوم بطرح نفس السؤال ويتم توجيه هذا إلى خوادم الجذور أو توجيهه عن طريق example.com وهي لا تعرف الأمثلة المعينة أو لدى example.com فإحنا نستطيع أن نقوم بتوجيه أو إعطاء توجيه لهذا المجال وأعتقد أن تقوم بمتابعة هذا التوجيه مرة ثالثة إلى www.example.com وإحدى الأمثلة هنا أنه الموثقات الرسمية تكون موجودة ل www.example.com وتقوم بحفظ هذا في الذاكرة وتقوم بتوصيله مرة أخرى إلى التطبيق والآن التطبيق يعلم على تحميل هذه الصفحة و هذا ما يحدث. هذه النسخة المبسطة للDNS كأي شيء آخر ممكن تزداد تعقيدا بخصوص هذا الأمر وأنه ما يحدث هنا بخصوص الخوادم تبدأ من أعلى وتنتهي أو تنزل إلى أسفل أن هناك كل التطبيقات التي تحدث في الذاكرة مثلا ماذا يحدث لو شخص أتى وذهب إلى FTP ويقوم ببعث هذا التطبيق لكن الآن نحن نتذكر كل ما يحدث هنا أنه تم تخزينه في الذاكرة المؤقتة ولا يجب أن نبدأ من الخادم وإنما ممكن نذهب إلى example.com وتقوم بتوجيه السؤال إلى FTP وهذا يعيد مرة أخرى إلى التطبيق فهذا يقوم بإسراع الأشياء بنسبة كبيرة. الشيء الأخير الذي هو موجود لدي هنا هو ونحن نتكلم فقط على DNS، إنما عندما تفكر بخصوص أسماء النطاق وبخصوص ICANN أيضا، فالصورة الكبرى هنا تكون هو أمناء التسجيل وخدماء أمناء الجذور. هناك عدد من الأشخاص أو أمناء المسجلون الذين يقوموا بالتعامل مع أمناء التسجيل أو المستخدمين، وبعدها أمناء التسجيل يقوموا بالتعامل مع هيئات التسجيل وأصحاب ومسجلين أمناء الجذور، مستخدمي أمناء الجذور عفوا، وهو يكون مرتبط بالDNS، وبعد هذا يدخل إلى المنظومة الموثقة أو الرسمية لهذا الأمر. أعتقد أن هذا أو أمل أن يكون مساعد في أو يجعلكم تفهمون الصورة الأكبر لهذا الأمر. وهذه هي كل الشرائح الموجودة لدي، وإذا لدينا بعض الوقت الإضافي سوف أود أن أقوم بالإجابة عن أي أسئلة. مجرد تذكرة، دائما أعطوا الاسم وأيضا الجهة التي تعملون فيها لو كنت في جهة للعمل. حسنا، واضح أن الجميع جائعين، وأنا أعتقد أن لدي سؤال. ميليسا ريتشاردز، وأنا من أحد الأعضاء. ما هي الفئة التي تستخدمها عندما تقوم باستخدام الخوادم؟ هذا يختلف من جهة إلى جهة أخرى. أنا لم أتكلم على هذا الأمر، ولكن كل خوادم الجذور ليس لديهم خدمة واحدة فقط لتوفير الخدمات المتعلقة بخدمة الجذور، وإنما هناك تقنيات مختلفة يقوموا باستخدامها على الإنترنت، وهي تسمح لكم أن تقوموا باستخدام IP معين أو واحد في هذه الخدمات. وأعتقد أنه كل موفري خدمات جوادم الجذور يقوم باستخدام حروف مبسطة لهذا الأمر، وسياسات أيضا مبسطة لهذا الأمر. وأنا أعتقد أن ICANN وللخوادم، ونحن نكون سعداء لاستخدام هذه الأشياء، وهو يكون خادم واحد، وأنت تستطيع شراء هذا الخادم وتقوم بوضعه على الشبكة المستخدمة، ويقوم بإعطاء لك جميع جهات الاتصالات، ونحن نقوم باستخدامه أو استخدام التطبيقات وتوجيهها عليه. سؤال آخر، أنا أنظر إلى الموقع الإلكتروني لديكم الذي أنتم قمتوا بترشيحه، وأنا ألاحظ أنه في الجزر الكاريبي لا يوجد هناك خوادم جذور مقارنة بأمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية. وهل تعتقد لديك أي شرح لماذا؟ أنا لا أدري بخصوص المستخدمين الآخرين، وإنما قد يكون هناك اختراب معين بخصوص خوادم الجذور، وقد يكون بتركيب بعض هذه الأجهزة هذه الخدمات. حسنا، تفضل، أنا لدي سؤال. نورمان من بنواتو، وأنا أيضا أحد الأعضاء. شكرا على هذا التقديم. وبالنسبة لخوادم الجذور وإجراءاتها بالنسبة CCTRD وأسماء نطاق ذو المستوى الرفيع، لم أفهم سؤالك. تغيير خوادم الجذور وأيضا بخصوص أسماء نطاق ذو المستوى الرفيع من جانب DNS، TRD هو TRD، لكن لو نحن قمنا بعملات فئات مختلفة لCTRD زي GTRD والآخرين، ولكن هذا فقط ما يحدث هنا، فئات مختلفة، لكن من DNS بغض النظر عن الفئات المختلفة والسي سي تي ار دي. أي أسئلة أخرى؟ لدي سؤال سريع. أندرو فريزر، أين يوجد ما أنت تستطيع أن تذهب إليه أو تستطيع أن تشير إليه، وما هو المستوى للتي اس بي؟ وأيضا هناك عدة فئات للخوادم موجود. حسنا، هو بالفعل موجود ومبرمج مسبقا على الأجهزة، وعندما يتم تذهب إلى شبكة معينة كل شبكة سوف تذكر إليك على نوعية الأسئلة الموجودة، وأي شخص يدير شبكاتنا يجب أن يكون لديه خادم. فأنا مثلا هاتفي الذكي يكون تم تحميل على هذه الأشياء، لا أستطيع أن أقول هذا، وإنما عندما تدخل على موقع معين تقوم بتوضيح إليك كل الخوادم التي سوف تمر عليها. بل بالفعل أنت تستطيع أن تقوم باستخدام طرف ثالث أو DNS ذو طرف ثالث، هذا ما نقول عليه، وتستطيع تخديم توصيل التوصل إلى هذه المواقع عن طريق هذا الطرف الثالث، وهذا متاح لأشخاص عديدين وتستطيع أن تقوم باستخدامه. وأنا أعتقد عندما بعض الأشخاص يقوموا باستخدام هذا، أعتقد تقول لماذا تقوم باستخدام هذا، خصيصا أن هذا شيء أساسي، ولماذا تقوم بعمله في استخدام هذه الشبكات خارج الشبكة الخاصة بي أنا، وإنما نستطيع أن نقوم بعمل فلترة أو تنقية لبعض هذه الأسماء. مثلا عندما تقوم بجامبلينج أو بعض مواقع الإباحية مثلا، نحن نعرف المواقع الخاصة بنا مثلا أو الأشياء التي قد تكون ليست آمنة بالنسبة إلينا أيضا. والدينس المنفتح أو مفتوح مثلا، لكن بعد الدينس المفتوح هناك أيضا مجاميع مختلفة، وجوجل مثلا ذكر في هذا الأمر بعض الخدمات المعينة لمجرد التعريف أو التعرف على هذه الأسماء. وجوجل بالفعل لديهم يحبوا يتعاملوا مع DNS.sec للتعرف على المواقع، وأيضا Verisign لديها، وكواد 9 أيضا. نعم، كواد 9 هي أحد الأشياء الجديدة فعلا، وأنت تستطيع أن تقوم بتجاوز هذه المواقع من تلفونك الذكي إذا أردت. أي أسئلة أخرى؟ حسنا، أشكركم جميعا، شكرا لكم جميعا، شكرا مات، شكرا أيضا إلى المترجمين وأيضا المهندسين التقنيين الموجودين لدينا.